نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذه الأسئلة التي أرسل بها المستمع أبو معاذ. يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، ما حكم التحدث في المسجد عن أمور الدنيا، مثل إقناع أحد بالسفر أو التحدث معه عن مشهد رأيته وغيرها من الأمور المباحة، هل هذا الأمر جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل وإقامة الصلوات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها لإدارة شؤون الدولة فيها من تجيش الجيوش ومن غيرها، ولم تكن المساجد تعد لأن تكون جلوسا للأحاديث الدنيوية والاستغراق في هذا الأحاديث والتحليق عليها والاجتماع بشأنها. وأما الكلام القليل مثل ما ضربه السائل فجائز على وجه لا يشغل من حولهم من حولهما من القراء أو المصلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا، ليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم. فدل ذلك على أن المساجد لا تتخذ لأحاديث الدنيا والتحلق على ذلك واعتياده. ومما ينبغي على المسلم أن يحذره إذا تحدث في المسجد الحديث الجائز على النحو الذي ذكرنا، أن يحذر من الإتيان بأي فعل فيه إيذاء عمار المساجد، من ذلك التشويش على المصلين أو التشويش على الذاكرين أو التشويش على قارئ القرآن في المسجد. ومما يقبح فعله ومن السيئات التي ينهى عنها التشويش على أهل المسجد بالكلام في أمور الدنيا، لأن ذلك إيذاء لهم وإشغال للمصلين عن أداء طاعتهم على الوجه الصحيح. والتشويش ممنوع ولو كان بالقرآن، فكيف بغيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. وعن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر ماذا يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. فدل ذلك كله على أن المسلم لا يجوز له إذا جلس في المسجد أن يشوش على الراكعين والتالين والذاكرين، وأنه إذا تحدث بحديث عرض في الدنيا يحذر هذا، ولا يجوز أن يتخذ المسجد لحديث الدنيا كأن يتحلق الجماعة يتحدثون المدة الطويلة. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول فضيلة الشيخ: ما حكم البيع والشراء والرهن والاستئجار أو التأجير في المسجد؟
المساجد لم تبنى لهذا، فلا يجوز فيها البيع ولا الشراء ولا إنشاد الضالة، لأن هذا كله منهي عنه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع والشراء في المسجد وعن إنشاد الضالة فيه، فقال: من باع أو ابتاع في المسجد فلا أربح الله تجارته، ومن أنشد ضالة في المسجد فقولوا له لا رد الله ضالتك. فهذه أمور منهي عنها، فلا يجوز للمسلم أن يعمل هذه الأعمال في المسجد.
أحسن الله إليكم. أخيرا في سؤاله الأخير يقول: الأشياء الموقوفة في المسجد كالمصاحف والسجاد إذا فسدت يا فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراجها من المسجد؟
نعم، هذه الأشياء التي إذا تلفت فينبغي التنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن المساجد إذا كانت لها جهة منتظمة باستبدالها، وهذه تؤخذ إلى مستودعاتهم ويتصرفون فيها حسب الرسم المعتاد عندهم. فإن لم يكن هناك، فإن كان في بلد هناك ليس له جهة منتظمة مسؤولة عن الإشراف على المساجد، أو كانت الجهة أيضا هذه غير مهتمة بهذا الشأن، فيرجع في أمرها إلى إمام المسجد وكيف يتم التصرف بها. المهم أنها ما دامت مخصصة وموقف المسجد وصالحة للاستعمال فلا يجوز إخراجها منه ولا التصرف فيها. فإذا أصبحت غير صالحة للاستعمال فيعني يتخذ ما ذكرناه آنفا.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو فهد بن بريدة يقول في سؤاله: لنا جار يأتيه بعض الأطعمة من الجمعيات الخيرية ويكون غير محتاج لها فيدفعها لنا، ونحن أيضا لسنا محتاجين لها ولله الحمد، فهل نردها إليه أم ماذا نفعل بها؟
هذه الأشياء والأطعمة هي عليهم صدقة، ومنهم إلى هذا الذي دفعت إليه الأخير هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة فوجد طعاما أهدي لتصدق بها على بريرة، فسأل عنه فقال: هذه صدقة تصدق بها على بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. فدل ذلك على أن الصدقة إذا أخذها صاحبها ملكها، وأنه يجوز أن يتصرف فيها بكافة التصرفات، ومن ذلك أنه يهديها لمن يشاء. فعملكم وعمل صاحبكم هذا عمل صحيح وموافق للسنة ولا شيء فيه، وفعل ذلك خير من ترك الطعام وعدم الاستفادة منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة حديث بلغوا عني ولو آية.
هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، هو من الحديث التي أخرجها الإمام البخاري مرفوع، من الحديث المرفوعة، وما أخرجه البخاري فهو مقرر قبوله عند الأئمة. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع محمد من الرياض أرسل مجموعة من الأسئلة أيضا تتعلق بالمساجد، يقول في سؤاله الأول فضيلة الشيخ: هل يجوز أخذ المصحف من المسجد ثم إرجاعه؟ وما حكم إبدال المصحف بمصحف جديد وأخذ القديم في المسجد؟
المصاحف الموجودة في المساجد هي وقف على القارئين والتالين في المسجد، بالتالي لا يجوز أخذها. لا يجوز أن يأخذ مصحف المسجد ليقرأ به في البيت أو الفندق، وبعض الناس ربما على ذلك محتجا بأنها أصلا هي للقراءة، سواء قرأت فيها في المسجد أو قرأت فيها في البيت أو قرأت فيها في الفندق. لا، هذه موقوفة على القارئين في المسجد نفسه، فلا يجوز إخراجها. ربما جاء إنسان يريد أن يقرأ فلا يجد مصحفا، ثم أيضا إن إخراجها ونقلها ذهابا وجيئه ربما أدى إلى تلفها، وهذا أيضا من المفاسد. أما باقي الشق السؤال،
إبدال المصحف القديم بمصحف جديد في المسجد،
وكذلك أيضا لأن لا يتصرف في المصاحف التي في المسجد إلا بعد الرجوع لإمام المسجد، لأنه لا يعرف كيف يتصرف إبداله. الجهات المساجد هناك مشرفين عليها يراعون مصالحها، فعليه في هذا أن يرجع إلى إمام المسجد ليتم التنسيق معه. نعم
نعم أحسن الله عليكم. في السؤال الثاني أو الثالث يقول: هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه أطفاله الصغار دون سن الرابعة، وما هو سن التمييز في الغالب؟
أولا الأطفال الصغار لا يجوز الذهاب بهم للمسجد في السن الذي ذكر في سن الرابعة، لأن هؤلاء أولا لم يؤمروا بالصلاة ولو على وجه الاستحباب لأنهم صغار. الأمر الثاني أن هؤلاء في العادة يحصل منهم أذية للمسجد وأذية للمصلين ويذهبون عليهم خشوعهم، وبالتالي فإنه يتعين عدم الذهاب بأمثال هؤلاء. أما الطفل إذا كان مميزا وهو من بلغ السابعة فهذا يسن في حق وليها أن يأمره بالصلاة، وبالتالي اصطحابه معه إلى المسجد من الأمور المرغب فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فدل ذلك على أن المميز يؤمر بالصلاة ويرافقه والده إذا كان ذكرا إلى المسجد لتدريبه وتعليمه واستفادته من المصلين وتعوده على الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث والأخير يسأل ويقول: هل يجوز عقد النكاح في المساجد أم لا؟
عقد النكاح في المسجد ليس من السنة بل هو مباح، يعني إن فعله الإنسان فلا بأس به، وإن تركه أيضا وعقده في البيت أو في مكان آخر فلا بأس به، إذ ليس من السنة أن يعقد النكاح في المسجد. أما لو صاحبه أشياء أخرى منهية كحضور نساء أو حصول أمور أخرى يعني لهذا العقد في المسجد، فلا شك أن هذا يعني صار ممنوعا بالوسائل لما رافقه من أمور أخرى ممنوعة، والنكاح عقده في البيت أو في المسجد كلاهما مباح، ولا يقال أن عقده في المسجد سنة، بل ربما إذا اعتاد ذلك بمصطحب أن هذا عمل من السنة فإنه ينهى عنه حتى لا يكون في ذلك تشريع أمر جديد لم يأتي به الشرع. نعم
أحسن الله إليكم. أبو أنس من باكستان له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، اقتداء المفترض خلف المتنفل هل يجوز أم لا؟
نعم، إذا إنسان مفترض واقتدى بمتنفل فإن ذلك جاهز، كالحال مثلا لمن فاتته صلاة العشاء ودخل والإمام يصلي التراويح فدخل معه، هذا بنية العشاء وهذاك بنية التطوع. وكالحال مثلا لو إنسان دخل المسجد وجاء آخر ليتصدق عليه حتى يكونوا جماعة، ويكون الذي قد صلى سابقا صلاة له نافلة ويكون إماما جاهز. ودليل ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في المسجد ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم إماما، وقد افترض مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته هناك نافلة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: تراودني نفسي في عمل المنكر أو قول سوء، ولكنني في أحيان كثيرة لا أظهر القول أو الفعل، فهل أنا آثم على ذلك أم لا؟
أولا نقول ينبغي للمسلم أن يكف نفسه عن مثل هذه الأمور، ولكن لو أنه غلبته نفسه أو وقع عليه شيء من ذلك فإن ذلك لا يضره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهو مؤاخذ على ما يعمل أو يتكلم وما حديث النفس، فبنص الحديث لا يؤاخذ عليه. ثم أن من هم بأمر معصية ولم يفعلها كتبت له حسنة عند الله عز وجل، ولذلك الارتداع من المعصية وتركها ورد أمر الشيطان إلى الوسوسة وأنه يكون مجرد حديث نفس، فهذا إذا وقع فيه المسلم لا شك ورده بهذا فإنه يكون قد ظفر بالحسنى، وهو مثاب على قطع دابر المعصية وعدم الاستمرار فيها.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو محمد يقول: حجيت وعلي دين مقداره 1000 ريال، هل حجي جائز أو ليس بجائز، وماذا علي الآن؟
من حج وعليه دين فحجه صحيح، ولكن كان في الابتداء يعني يقال له ما دام عليك دين وواجب سداده فإنك لا تحج إلا بإذن رب الدين، لأن هنا اجتمع حق الله وحق الآدمي، وحق الآدمي في هذه المسألة مقدم على حق الله عز وجل. وإنما يؤمر بهذا إذا كان عليه دين لا يستطيع سداده، أما لو كان عليه دين مثلا مقصط وهو مستطيع بسداده في أجاله وعنده نقود زائدة يستطيع أن يحج بها، فهذا أيضا لا عليه أن يحج ولا يلزم ذلك استئذان رب الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بسين سين، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، إنني أشكو من كثرة الوساوس ومن عدم قدرتي على السيطرة على نفسي من كثرة التفكير بها الذي يصل في بعض الأحيان إلى حد الكفر عياذا بالله، حتى عند أدائي للصلاة وعند قراءتي للقرآن، وإنني دائمة الاستغفار ولكن بدون جدوى، إني أتعذب من هذه الوساوس، أرشدنا أثابكم الله إلى الطريقة التي من خلالها أستطيع أن أتخلص من هذه الوساوس.
الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. الوسوسة من عمل الشيطان، وهو لا يزال بالإنسان يشغله في عبادته، بل ربما وصل إليه في مجال العقيدة كما تذكر السائلة أنه قد يصل بها أحيانا إلى حد الكفر. فنقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ولكن مما ينبغي لهذه المرأة وسائر من يبتل بهذا الوسواس الحرص على دفع ما أمكن، حرص على دفع ما أمكن بالانصراف عنه، تناسيه حتى يقطع دابر الشر. وعليه أيضا الاشتغال بما ينفعه في دينه ودنياه، بقراءة، بذكر، بأي عمل ينفعه، بأي عمل دنيوي، حتى يقطع سبيل الوسوسة التي تشغله. كذلك أيضا من سبل دفعها العزيمة بالسيطرة على نفسه وعدم ترك المجال للشيطان يعبث به. فهذه بعض السبل والطرق المعينة على دفع وسوسة والأمر أولا وأخيرا يعود إلى حسن توكل المرء وعزيمته بدفع هذه الوساوس. فإذا عزم على ذلك فإنه حري أن يتغلب على هذه الوسوسة وأن يجتنب آثارها وأضرارها التي تؤذيه كما ذكرت السائلة. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع رياض له جملة من الأسئلة في سؤاله الأول، يقول: صليت المغرب جماعة وبعد الصلاة أتى من يريد الصلاة، فهل أصلي معه جماعة أخرى، ومن يقول الإمام، أنا أم هو؟
نعم، إذا دخل شخص إلى المسجد قد صليت الجماعة فمن السنة أن يصلي معه أحد الحاضرين، لأنه لما دخل رجل إلى المسجد وقد صلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فمن السنة أن يصلي معه أحد الحاضرين حتى يتصدق عليه بأن تكون صلاته صلاة جماعة. وإذا جاء الشخص وصلى معه فسواء كان إماما أو مأموما كل ذلك جائز لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: إذا أدرك الإنسان عددا من الركعات مع الجماعة، فهل الركعات التي يأتي بها التي تكون قد فاتت تكون هي التي لم يدركها؟
ما يأتي به ما يلحقه الذي فاتته الصلاة، ما يلحقه مع الإمام يعد أول صلاته، وما يقضيه يعد من آخرها.
نعم. في السؤال الثالث يسأل عن حكم من دخل المسجد في الركعة الأخيرة في صلاة الجمعة ولم يدرك الركوع، فهل يتم صلاته جمعة أم ظهرا؟
إذا لم يدرك الركوع في الركعة الأخيرة فإنه إذا لم ينوي الظهر يكملها نافلة ثم يستأنف صلاة الظهر 4، وأما إذا نواها ظهرا بمعنى عرف أن الصلاة فاتت ودخل وقد نواها ظهرا فإنه يصليها ظهرا، ولكنها في كل الأحوال لا تجزئه جمعة وقد فاته الركوع من الركعة الثانية.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا شك الرجل بأنه احتلم فلما استيقظ من نومه لم يجد للاحتلام أي أثر لا في الثوب ولا على الجسم، هل في هذه الحالة يجب عليه الاغتسال؟
أولا نقول أن الشك ما له مكان، يعني شك الإنسان يحتلم أو لا، الشك ما له مكان، ولا ينقض الوضوء، ولا يوجب، مجرد الشك ما يوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشيء يجده الرجل في الصلاة قال: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريح. وهذا ما يتعلق بالشك. لو فرضنا، وهذا ثاني، لو فرضنا أنه متيقن احتلم ولما قام لم يجد أثرا أيضا لا غسل عليه، لأن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت ماء الشهوة. وهنا ما دام لم يرى أثرا وهو احتلام فلا غسل عليه.
أحسن الله إليكم. سيف الدين مستمع من السودان يقول في سؤال لفضيلة الشيخ: عندي أخ أصغر مخاصمني لمدة سنتين متواصلة وهو الآن مقاطعني، هل علي شيء في ذلك أم لا؟
الإنسان إذا قاطعه أحد قرابته أو إخوانه المسلمين من أخ أحد قرابته من أخ أو غيره، فيجب عليه هو ألا يقابل القطيعة بقطيعة، بل عليه مقابلة القطيعة بالصلة ما أمكن. وكما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهنا عليه أن يصله وإن قاطعه، فإن فعل فقد ثبت عن مسلم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويحسنوا إليهم ويسوون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانوا كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك عليهم من الله سلطة. فدل هذا على أن المسلم يبذل جهده في مواصلة من قاطعه من قريب من رحم من أخ من جار، وأن هذا المقاطع معصية قريبة أو رحمه أو معصية أخيه المسلم له وعدم تجاوبه فهو على خطر عظيم، فكأنما تسفهم أي كأنما تطعمهم الرماد الحار. فيجب عليه أن مواصلة الصلة والمحاولة، وهو أبرأ ذمته بذلك، والطرف الآخر لا شك الذي لم يستجب للصلة والتواصل ومد يد الصلة ونسيان ما مضى فهو آثم عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع خير محمد من جدة يقول: فضيلة الشيخ، هل تجب الزكاة في مكاسب عروض التجارة أم على رأس المال؟ أرجو التوضيح.
فيما يتعلق بعروض التجارة وهي ما أعد للبيع والشراء لأجل التكسب فهذه عروض تجارة، وتجب فيها الزكاة عند حوالان الحول، الأصل مع الربح، الأصل مع الربح كلها تجب فيها الزكاة، ولا يشترط في الربح حوالان الحول، فربح الأصل تابع، ربح التجارة تابع لأصله، إذا حال الحول على أصل ومثلا انضاف إليه ربح فإنه يعتبر منتهى هذا المال والأصل مع الربح ويزكيه كله ولو أن الربح لم يحل عليه الحول.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد سعد من اليمن له سؤالان. في سؤال الأول يقول: ما حكم المرأة التي يهجرها زوجها 4 سنوات، هل يجوز تطليقها منه؟ ويسأل في سؤاله الثاني عن حكم القات، يقول: هل القات حرام أم لا؟
أولا نقول: لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته 4 أشهر فما فوق، فإن فعل بأن ترك زوجته هذه المدة فلها مطالبته إما بترك هذا الهجر وإما أن تطالبه بالطلاق، وطلقها عند، فإن أبى فلها أن ترفع أمره إلى الحاكم لينظر في أمر طلاقها منه. وأما ما يتعلق عن القات فإن القات ثبت أنه مفتر، وثبت أيضا إن من اعتاده يضيع بعض الصلوات، كالذين يجتمعون مثلا للتخزين تمضي عليهم بعض الصلوات وهم في عملهم وتخزينهم فاترون، فكل ذلك يدل على تحريم هذا القات، بالإضافة إلى ما فيه من أضرار مما ذكره الأطباء على الحلقوم والمري والمعدة وصحة الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ضار، وأيضا ما فيه من تبذير الأموال على شيء محرم والتبذير منهي عنه، قد قال الله عز وجل للمبذرين كانوا إخوان الشياطين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله لصاحب الفضيلة. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.